بسم الله الرحمن الرحيم.
تسجيلات الراية الإسلامية تقدم
قطوف وعظية وتربوية، المجموعة الرابعة، مجموعة من الكلمات ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور أمين ابن عبد الله الشقاوي بمسجدي الفاضل والفالح بمدينة الرياض لعام 1431 من الهجرة. عناوين الكلمات: أيام عشر ذي الحجة،
وإقسام الله جل وعلا بها دليل على أهميتها وعظم شأنها.
ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام.
قال ابن عباس: الأيام المعلومات أيام عشر ذي الحجة. لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأيام أعظم الأيام عند الله وأحب إليه من العمل في غيرها.
الحج.
إن الله تعالى يقول: إن عبدا أصححت له جسمه وسعت عليه في معيشته تمضي عليه خمسة أعوام لا يفد لي إنه لمحروم.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
البكاء من خشية الله.
البكاء من خشية الله سبب لاستظلال العبد في ظل عرش الرحمن. ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين. من نجاك أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك.
إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا.
فتنة النساء.
الصابر على هذه الفتنة من السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وقدوته في ذلك الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم.
وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.
وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله.
صفة اليهود.
وهؤلاء اليهود لم يسلم من شرهم أحد، بل إنهم تطاولوا على رب العالمين سبحانه فزعموا بأن لله تعالى الولد، وتعاملهم بالربا. ولذلك نرى أن اليهود يمسكون بالاقتصاد العالمي. يا سعد، لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات.
لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق.
صلة الأرحام.
صلة الأرحام حق واجب ولازم. إن الله خلق الخلق فلما فرغ من قامت الرحم فتعلقت بالعرش وقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال سبحانه: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى.
صلاة الجماعة.
وقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد وأنا رجل أعمى والطريق هوام وسباع. عنده أعذار قوية، رجل أعمى وليس له قائد والطريق هوام وسباع، فماذا قال له الرؤوف الرحيم بأمته؟ قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب.
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.
الكلمة الأولى بعنوان أيام عشر ذي الحجة.
فإن الخالق سبحانه لجميع المخلوقات خلقها وفضل بعضها على بعض. قال تعالى:
وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون.
ومن هذه الأيام الفاضلة التي فضلها الله جل وعلا على غيرها من الأيام أيام عشر ذي الحجة التي أقسم الله جل وعلا بها في كتابه فقال: والفجر وليال عشر. وإقسام الله جل وعلا بها دليل على أهميتها وعظم شأنها. قال ابن عباس والزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف: المراد بها أيام عشر ذي الحجة. قال ابن كثير وهو الصحيح:
ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام.
قال ابن عباس: الأيام المعلومات أيام عشر ذي الحجة. أيها الإخوة الأفاضل، لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأيام أعظم الأيام عند الله وأحب إليه من العمل في غيرها. فروى البخاري في صحيحه والترمذي في سننه من حيث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقد تعجبوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ لأنهم يعلمون أن الجهاد من أفضل الأعمال، بل هو ذروة سلام الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله. ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم حالة واحدة فقال: إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وروى الإمام أحمد مسنده من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا حب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام، يعني أيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وفي هذه الأيام الفاضلة أيام العشر يوم النحر ويوم عرفة ويوم القر، وهي أيام عظيمة. فروى أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن قرط أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ويوم القر. ويوم القر هو اليوم الحادي عشر، وهو اليوم الذي يستقر فيه الحجاج بمنى. ويوم عرفة يوم عظيم من أيام الله عز وجل. فروى مسلم في صحيحه من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله جل وعلا فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء. فيوم عرفة يوم المغفرة والعتق من النار. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن صيام يوم عرفة قال: احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وهذا فضل عظيم أخي المسلم، أن تصوم يوما في سبيل الله يكفر الله عز وجل عنك به خطايا سنتين كاملتين. قال ابن حجر: والذي يظهر أي في تفضيل أيام العشر على غيرها من الأيام أنها مكان لاجتماع أمهات العبادة فيها كالصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيرها. وقال ابن رجب رحمه الله: لما كان الله جل وعلا قد وضع في قلوب عباده المؤمنين حنينا إلى بيته الحرام، وليس كل مسلم يستطيع أن يحج في كل عام، شرعت هذه الأيام أيام عشر ذي الحجة لتكون بين السائرين إلى بيت الله الحرام وبين القاعدين، ولذلك يستطيع المسلم في بيته أن يعمل أعمالا هي أفضل من الجهاد في سبيل الله، انتهى كلامه. ولذلك اختلف أهل العلم أيهما أفضل، العشر الأواخر من رمضان أم أيام عشر ذي الحجة، والذي رجحه ابن القيم رحمه الله التفصيل في ذلك، فقال الصحيح أن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، لأن فيها ليلة القدر، وليلة القدر خير من ألف شهر. أما بالنسبة للأيام فلا شك أن أيام عشر ذي الحجة أفضل لقوة النصوص الواردة في ذلك، ولأن فيها يوم عرفة ويوم النحر، وهي من أفضل أيام الدنيا، انتهى. ولذلك ينبغي للمسلم أن يجتهد في هذه العشر بالأعمال الصالحة. كان سعيد بن جبير يجتهد فيها اجتهادا عظيما حتى ما يكاد يقدر عليه. من أفضل الأعمال الصالحة التي ينبغي للمؤمن الحرص عليها في هذه العشر حج بيت الله الحرام. قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وروى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تعالى يقول إن عبدا أصححت له جسمه وسعت عليه في معيشته تمضي عليه خمسة أعوام لا يفد لي إنه لمحروم. ومنها كذلك الصيام، قال تعالى بعدما ذكر المسارعين إلى الخيرات من الرجال والنساء
والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، أي 70 سنة. وروى البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الجنة بابا اسمه الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، يقال أين الصائمون؟ فإذا دخلوا أغلق فلا يدخل معه أحد غيرهم. ومنها كذلك الإكثار من ذكر الله عز وجل، قال تعالى
ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام.
وتقدم أن ابن عباس قال الأيام المعلومات أيام عشر ذي الحجة. قال تعالى
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
وقال تعالى
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تعالى يقول أنا عند ظني عبدي بي فإن ذكرني في نفسه ذكرت في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم. فالإكثار من ذكر الله عز وجل هو شعار هذه الأيام العشر المباركة، الذكر عموما والتكبير خصوصا. في صحيح الإمام البخاري أن أبا هريرة وابن عمر كانا يخرجان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، وصيغة هذا التكبير الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الكلمة الثانية بعنوان الحج.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال تعالى:
ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام.
وقال تعالى:
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
وقال تعالى:
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. وروى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تعالى يقول: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته تمضي عليه خمسة أعوام لا يفد لي إنه لمحروم. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الآيات الكريمات والأحاديث النبوية الشريفة تفيد أن الحج ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائضه العظام. والصحيح من كلام أهل العلم أن الحج يجب على الفور، فمن استطاع الوصول إلى بيت الله الحرام ولم يحج فهو على خطر عظيم، وما يدريه فقد تأتيه المنية وهو لم يقضي هذه الفريضة العظيمة. روى سعيد منصور أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن أبعث رجالا إلى الأمصار فينظر لمن كان له جدة، أي سعة في المال، ولم يحج فيضرب عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. ويروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: من قدر على الحج ولم يحج فلا عليه أن يموت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، نسأل الله السلامة والعافية. وروى الإمام أحمد مسنده من حديث الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج فليتعجل فإنه قد تضل الضالة ويمرض المريض وتعرض الحاجة. وروى كذلك الإمام أحمد مسنده من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. من فضائل هذا الحج أولا أنه يهدم ما كان قبله من الذنوب والمعاصي. فروى مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن العاص في قصة إسلام أنه قال: لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت للنبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله أبسط يمينك فليبايعك. فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده فقبضت يدي. قال ما لك يا عمرو؟ قلت أردت أن أشترط يا نبي الله. قال تشترط ماذا؟ قلت أن يغفر لي. قال يا عمرو أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ثانيا من فضائله أنه من أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي العمل أفضل عند الله؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا يا نبي الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. ثالثا أن النفقة في الحج تضاعف لصاحبها كما يضاعف أجر المجاهد. روى الإمام أحمد مسند من حديث بريدة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله 700 ضعف. رابعا أن الحج إذا كان خالصا لوجه الله تعالى موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من كسب حلال طيب فإن جزاء صاحبه الجنة، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العمرة للعمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. خامسا أن الحج من أعظم أسباب الغنى، كما روى النسائي في سننه نعيم بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وفضائل الحج ومنافعه الدينية والدنيوية كثيرة جدا أشار إليها ربنا عز وجل بقوله ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الكلمة الثالثة بعنوان البكاء من خشية الله.
فإن البكاء من خشية الله دليل على إيمان العبد وخوفه من الله. قال تعالى
قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا.
وقال تعالى
أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا.
أيها الإخوة الأفاضل، لقد أثنى الله جل وعلا على المؤمنين أصحاب القلوب الرقيقة الذين لا يملكون أنفسهم من الدمع عند سماع آيات الرحمن أو فوات عمل صالح يحبونه، قال تعالى:
وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.
وقال تعالى:
ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون.
البكاء من خشية الله سبب لاستظلال العبد في ظل عرش الرحمن. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. والبكاء من خشية الله من أحب الأعمال إلى الله. روى الترمذي في سنن من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطرة دمع من خشية الله وقطرة دم في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله. والبكاء من خشية الله سبب لنجاة العبد. روى الترمذي في سنن من حديث عقبة بن عامر أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، ما النجاة؟ قال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك. والبكاء من خشية الله من أسباب تحريم العبد على النار. روى الترمذي في سنن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، أي يستحيل ذلك أن يرجع اللبن إلى الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم، كما قال سبحانه: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار، أي يستحيل ذلك. أيها الإخوة الأفاضل، من أسباب البكاء من خشية الله أولا ذكر الموت. روى الإمام الترمذي في سنن من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أكثروا من ذكر هادم اللذات الموت. فإذا ذكر المؤمن الموت أرق قلبه ودمعت عيناه وزهد في دنياه. ثانيا قراءة القرآن بتدبر والاستماع إليه بخشوع، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: اقرأ علي القرآن يا ابن أم عبد. فقال: يا نبي الله، اقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه سورة النساء، فلما وصلت إلى قوله تعالى:
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا.
غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي فإذا دموعه تسيل عليه الصلاة والسلام. ثالثا زيارة القبور وتذكر الآخرة وأهوالها. فروى الحاكم المستدرك من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا تقولوا هجرا. وروى ابن ماجه في سننه من حديث البراء بن عازب قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفا القبر وبكى عليه الصلاة والسلام حتى بل الثرى، ثم قال: يا إخواني، لمثل هذا فاعدوا. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين المغفور له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، يبكي حتى يبل الثرى ببكائه، فكيف بنا نحن المذنبين المقصرين؟ نسأل الله تعالى أن يعاملنا بعفوه ولطفه. وروى الترمذي في سننه من حديث هانئ مولى عثمان أن عثمان رضي الله عنه كان يأتي عند القبر فيبكي حتى يبل لحيته، فيقال: يا أمير المؤمنين، تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتذكر القبر فتبكي؟ فيقول: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه العبد فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. رابعا التباكي، وهو مجاهدة النفس في البكاء. قال ابن القيم رحمه الله بعدما ذكر أنواع البكاء ومنها التباكي وهو تكلف البكاء أو استدعاء البكاء، منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. فالمحمود الذي يجتلب لأجل رقة القلب ولخشية الله لا للرياء والسمعة، وأما المذموم فالذي يجتلب لأجل الخلق. واستدل على ذلك بما رواه مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب أنه لما نزلت الآيات في عتاب النبي صلى الله عليه وسلم في أخذ الفداء من أسرى بدر، ذهب عمر وجد النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر يبكيان، فقال عمر: يا نبي الله، أخبرني من أي شيء تبكي، فإن وجدت بكاء وإلا بكيت لبكائكما. فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل من أعظم أسباب جفاف العين وعدم البكاء من خشية الله قسوة القلب، وما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب، بل ما خلقت النار إلا لإذابة القلوب القاسية. قال تعالى:
فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله.
فعلى العبد أن يذيب هذه القسوة بالإكثار من ذكر الله عز وجل، وقراءة القرآن بتدبر، وتذكر الموت، وزيارة القبور، وتذكر الآخرة وأهوالها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الكلمة الرابعة بعنوان فتنة النساء.
فمن الفتن العظيمة التي واجهها المسلم في هذه الحياة فتنة النساء، وهذه الفتنة تواجهه في السوق وفي الطرقات وفي الأماكن العامة وفي وسائل الإعلام وغير ذلك.
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب.
وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من فتنة النساء، فروى الإمامان البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول فتنة في بني إسرائيل كانت في النساء. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصابر على هذه الفتنة من السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. في الصحيحين من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. قال القاضي عياض وخص ذات المنصب والجمال لكثرة الرغبة فيها وعسر حصولها لا سيما وهي الطالب لذلك، فأغنت عن طلب المراودة. وذات المنصب هي ذات الحسب والنسب الشريف، ولذلك كان الممتنئ عنها من أفضل الدرجات، في أفضل الدرجات وأجل الطاعات، واستحق أن يكون من السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وفي هذا وأمثاله يقول سبحانه:
وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.
وقدوته في ذلك الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. فإن يوسف عليه السلام دعته امرأة العزيز إلى الفاحشة،
وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون.
بل إن يوسف عليه السلام آثر أن يسجن على أن يقع في هذا الأمر المحرم.
قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين.
قال ابن القيم رحمه الله: ويوسف عليه الصلاة والسلام كان له من العفة ما ليس لغيره، واجتمعت له من الدواعي ما لم تجتمع لغيره. فإن يوسف عليه الصلاة والسلام كان شابا أعزب وليس عنده ما يرد شهوته، وأيضا كان غريبا عن قومه ووطنه، والغريب ليس حاله كحال المقيم، فإن المقيم يخاف أن يفتضح أمره فيسقط من أعين الناس. وأيضا كان عبدا مملوكا، والعبد المملوك ليس حاله كحال الحر، فالحر لا يتجرأ على ما يتجرأ عليه العبد. وأيضا التي دعته إلى هذا الأمر امرأة ذات منصب وجمال فليست كغيرها من النساء، وأيضا غلقت الأبواب وهي سيدة القصر وتعرف كل مكان في هذا القصر، وأيضا تهددته بالترغيب والترهيب إن لم يقدم على هذا الأمر، ولكنه آثر ما عند الله تعالى وحق الله عز وجل وحق سيده على رغبتها. وإني لتنهاني عن الفحش أربع: شيب وإسلام وعفة، وما المرء إلا ما حبته الطبائع. الصابر على هذه الفتنة من السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.
في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بينما ثلاثة نفر يتمشون إذ أخذهم المطر فدخلوا في غار فانطبقت عليهم الصخرة، فقالوا: انظروا إلى أعمال صالحة عملتموها فاسألوا الله عز وجل أن يفرج بها عنكم. فقال أحدهم: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردت عن نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار، فجمعت مئة دينار فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت عنها: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفردت الصخرة وخرجوا يمشون. من أعظم الأسباب التي تدفع فتنة النساء الصبر وغض البصر والنكاح الحلال.
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.
قال تعالى
وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله.
كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ثوابا لمن حفظ فرجه. فروى الإمام البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.